بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: على اعتقاد ذي السد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي.
لا، على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، حبر الملا فرد العلا الرباني، رب الحجة أو رب الحجة ماحي الدج الشيباني. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: على اعتقاد السداد الحنبلي، يعني أنها مبنية على اعتقاد السداد، والسداد يعني الصواب المسدد الموافق للحق، وقول الحنبلي صفة لذي نال السداد، يعني على اعتقاد الحنبلي، وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله الإمام المشهور، فنسبته إلى حنبل لأنه جده.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا ما توقفنا عنده في عقيدة السفاريني، وهي ما نظمه رحمه الله تعالى في اعتقاد أهل السنة والجماعة على ما يعتقده الإمام أحمد بن حنبل. والإمام أحمد بن حنبل هو رمز لأهل السنة، لأنه ثبت الله عز وجل به السنة والملة في فتنة خلق القرآن، وكان في زمنه كثير من أهل العلم قد انجرف في هذه الفتنة وتأثر، ومن لم يتأثر لم يكن له مقام صدق كمقام الإمام أحمد. ولذلك يقول بعض سلف الأمة أن الله ثبت الإسلام في مقامين، على يد رجلين: مقام الردة على يد أبي بكر، ومقام الفتنة على يد الإمام أحمد. وكانت فتنة عظيمة توالى عليها خلفاء ثلاثة من بني العباس، وهذا كان من تأثر في كتب اليونان وغيرهم، حتى أرادوا تعطيل صفات الله إلى أن قالوا بأن صفة الكلام صفة مخلوقة لله عز وجل، وأن الله لا يتكلم بكلام حقيقي، إنما هو شيء يخلق ويلقى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه باطل. فلأجل هذا كان الإمام أحمد رمز للسنة ولأهلها، ولا يعني ذلك أنه لم يكن يعني من هو أعلى منه أو من هو يعني مثله في القدر، لكن الإمام أحمد رفع الله عز وجل شأنه بهذا الأمر مع ما عنده من العلم والديانة التي تذكر عنه رضي الله عنه، فصار الأئمة من بعده والعلماء إذا أراد أحدهم أن يظهر ما هو عليه من اعتقاد قال: أنا على عقيدة الإمام أحمد. ومن الناس من يصدق في هذه العقيدة ويكون حقيقة أنه على عقيدة الإمام أحمد، ومنهم من يقع في الزلل ويظن أن هذه من عقيدة الإمام أحمد وهو ليس كذلك. ولذلك أبو الحسن الأشعري لما حصل له الانجراف أولا في أول مراحله إلى اعتقاد الاعتزال، ثم تركهم وصار له مذهب خاص به، ثم في آخر المطاف رجع إلى مذهب أهل الحق وقال: أنا على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل. وكان الإمام أحمد رحمه الله يراسل من يعني يعرفه من أهل العلم ويثبته وينصحه ويرشده، وله مراسلة لطيفة حتى إن أهل العلم ما زالوا يتوارثون ألفاظها، أرسلها إلى مسدد بن مسرهد من أئمة السلف وهو من الحفاظ، وصارت مقدمة تتوارث إلى وقتنا الحالي، يكتبها بعض الناس في مقدمة بعض كتبه التي في أولها أقول: الحمد لله الذي جعل في كل زمان علماء يذبون عن شريعة الله ويظهرون سنة نبيه، إلى أن قال: فكم من صريع لإبليس قد أحيوه، أو قال: فكم من صريع لإبليس قد أحيوه، وكم من مريض قد شافوه، أو عبارات قريبة من هذا. فلأجل هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على أن هذا الاعتقاد هو على اعتقاد الإمام أحمد، لكن لا شك أن ليس كل ما فيها على ما أراده الإمام أحمد، لأن فيها أخطاء يأتي إن شاء الله بيانها في وقتها. هذا معنى قوله إيش؟ على اعتقاد ذي السداد الحنبلي. والحنبلي يقصد به إيش؟ أنه صفة لذي وليست للسداد، يعني إيش؟ أن على اعتقاد ذي الحنبلي وليست إيش؟ على اعتقاد ذي السداد الحنبلي أنها صفة للسداد. والسداد يقول الشيخ رحمه الله هو الصواب، بمعنى الصواب، لأن المسدد هو الموافق للحق، والسداد غير الرشاد. الرشاد هو معرفة الطريق، وأما السداد إصابة الحق، فهذا أمر زائد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعاء أنه يقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وكان يقول، ربما قال إيش؟ اللهم اهدني وسددني. نعم.
وقوله إمام الحق يعني الذي يقتدي به أهل الحق، لكن إمامته رحمه الله وإمامة غيره من الأئمة ليست إمامة مستقلة، بل هي إمامة تابعة للإمامة العظمى.
وهذا إيش؟ في إشارة في الرد على الرافضة، لأن الرافضة يظنون أن إيش؟ إمامتهم مستقلة، وذلك يرون أن لهم العصمة وأنهم ما يخطئون وأن إمامتهم من الله. فنحن نقول: لا، أن إمامة أئمة أهل السنة هي إمامة ليست مستقلة، بل هم أئمة ما كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انحرفوا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فليسوا بأئمة. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. نعم.
وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا إمامة هؤلاء ائتمام هؤلاء الأئمة به صلى الله عليه وسلم ما صاروا أئمة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين صاروا أئمة لأنهم أهل الإمامة بما أعطاهم الله تعالى، لأنهم أهل للإمامة بما أعطاهم الله تعالى من الصبر واليقين. وقولي ذي القدر العلي، القدر يعني الشرف العلي ضد النازل. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى له قدر علي بين أهل الحق، تكاد تكون الأمة كلها مجمعة على الثناء عليه، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال: إنه يجوز أن نشهد له ولأمثاله بالجنة، لأن الأمة اتفقت على الثناء عليه. وقد قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا شهدت الأمة لشخص بالصلاح فلنا أن نشهد له بالجنة، والمسألة هذه فيها خلاف.
نعم، هذه خلاف، وذكر أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، واختار أنه يجوز إذا اتفقت الأمة على رجل بالثناء عليه أنه يجوز له الشهادة له بالجنة. والمراد باتفاق الأمة عليه اتفاق أئمة الأمة وعلماء الأمة على الثناء على هذا الرجل. أما لو يجي والله رجل يثني عليه فساق مثله ما تعتبر، لكن إذا أثنت الأمة يعني علماءها على رجل فإن يجوز أن نشهد لهذا الرجل بالجنة. وذلك قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي مر جنازته فقال فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال يا رسول الله ما وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. نعم.
ولكن الكلام قال أن الرجل قد اتفق على أنه رحمه الله من أجل أئمة الدين وأعظمهم قدرا، وحصل له من المحنة في الدفاع عن السنة ما يعلم من ترجمته، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وغيره ممن تكلم عن سير الرجال.
نعم، وهذا يعني كثير في كتب الرجال مثل سير أعلام النبلاء، وكذلك بعضهم ألف أصلا في محنة الإمام أحمد مثل ابن عمه صالح إسحاق ابن حنبل ابن محمد ابن حنبل لا إسحاق ابن حنبل هو ولد عم الإمام أحمد، وكذلك ولده صالح له كذلك مؤلف في ذكر المحنة كيف بدأت وماذا حصل فيها وما كيف انتهت. نعم.
وقوله حبر الملا حبر بمعنى عالم، ويقال حبر بفتح الحاء وكسر الحاء حبر الملا أو حبر الملا، وهي موافقة للبحر في الاشتقاق الأكبر لأنها موافقة لها في الحروف دون الترتيب، فحبر وبحر حروفها واحد الباء والحاء والراء لكن اختلفت في الترتيب، إذن فهو العالم الواسع العلم، والعالم الواسع العلم يسمى حبرا. وقوله الملأ يعني الخلق، ومن المعلوم أنه رحمه الله واسع العلم وكثير العلم ولا سيما علم المأثور، مع أنه يتكلم بعلم المعقول كلاما جيدا كما يعرف من كلامه في الرد على الجهمية، لكنه في علم المأثور أكثر منه في علم المعقول. وقوله فرد العلا يعني المتفرد بالعلا والشرف، ولا شك أن هذه الأوصاف التي تدل على الإطلاق لا شك أن المؤلف رحمه الله لا يريد بها الإطلاق، لأن مثل هذه الأوصاف على الإطلاق لا تنطبق إلا على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها أوصاف نسبية يعني بالنسبة لمن دونه وكان من الأولى والأفضل أن تكون الألفاظ مطابقة للواقع بحيث لا يحصل فيها غلو، لأن الغلو قد يخرج بالإنسان إلى الكذب.
وهذا حقيقة، يعني أن الإنسان دائما إذا أثنى ومدح لا يطري طلعا فاحشا، والعمومات دائما توقع الإنسان في شيء من الزلل، فالذي ينبغي للإنسان أن يتوقع. ولذلك تجد يعني من يعني بصرها الله عز وجل من أهل العلم ربما يترك كثير من الشعر والنظم لأجل أن الشعر دائما والنظم يوقع في الثناء والإطراء الذي هو فيه شيء من الكذب وغيره، فدائما المدح والثناء إذا ما قيد يوقع فيه هذا. فهذه الإطلاقات التي أطلقها إطلاقات عامة وقوية جدا بالنسبة للإمام أحمد، لكنه يعني نحمل مراد المؤلف رحمه الله تعالى على أنه لا يريد الإطلاق العام، إنما أراد إيش؟ أنه ذو القدر العلي بالنسبة لمن دونه، وحبر الملأ بالنسبة لزمانه ومن هو فيه، فرد العلا يعني كذلك لمن هو دونه، الرباني ورب الحجى ماح الدج وغيره كلها هذه لمن هو دونه. نعم.
وتوجيه مثل هذا الكلام المطلق أن يقال إنه حبر الملأ في وقته،
نعم،
فرد العلا في وقته،
نعم،
وأما أن نقول على سبيل العموم فهذا غير مراد للمؤلف.
نعم.
وقوله الرباني يعني الذي،
وقال الشيخ أنه غير مراد المؤلف، لأننا نعرف من أن المؤلف لا يريد هذا الإطلاق، ولا لا شك لو أن كلام المؤلف يعني معروف أن سيرته أنه يرى هذه الأشياء لحملناها عليه على مراده. نعم.
وقولي الرباني يعني الذي تلقى علمه من شريعة الله، لأن الشريعة ألصق ما تكون بالربوبية، فهو رحمه الله تلقى علمه من شريعة الرب عز وجل. وقيل إن الرباني هو المخلص لله في علمه، النافع لعباد الله، المربي لهم على شريعة الله، وهذا المعنى واضح. فالمخلص لله لا يقصد إلا الرب، والنافع لعباد الله بالعلم، المربي لهم تربية خلقية وتربية علمية، فيشمل الأمرين. فالتربية العلمية قال العلماء رحمهم الله معناها أن يربي الطلبة بصغير العلم قبل كبيره، فإن هذا من التربية العلمية. فلا يأتي للطالب المبتدئ مثلا ويقول له اقرأ قواعد ابن رجب، فإنه إذا قرأ الطالب المبتدئ قواعد ابن رجب فإنه لا يفهم أبدا، ولكن يربيه بصغار العلم، فيأتي مثلا بكتاب مختصر ومبسط ويتدرج به شيئا فشيئا.
نعم، هذا كذلك هو المعنى الصحيح من الرباني. الرباني مأخوذ من التربية، وإذا قال الربانيين بمعنى أنهم يعلمون الناس الهدي والسنن شيئا فشيئا، لا يعطونهم شيء أكثر من طاقتهم. ولذلك حتى الطالب إذا جئت تعلمه لازم تبدأ معه وإيش بالشيء الذي يستطيعه سهل، ثم ترتقي معه شيء فشيء سلم فسلم، لأنك لو قرأته أو أمرته أنه يقرأ يرحمك الله شيء كبير ربما إيش يغرق على فكره، ويجد أن هذه مثل الطلاسم ولا شيء ما يفهمه، فيكون هذا إيش عكسي عليه. بعض الناس إذا قرأت الشيء قوي أو أنه إيش ربما يكون شيء سهل لكنك أنت ما عندك القدرة في تبسيط هذه المادة، فيقول وش معذبني مدخلني، خلني أصلي مع المسلمين وأطلع ولا في داعي أن أتعلم التعقيد هذا كله. فربما إيش أن تعليم المسائل الكبار قبل الصغار يكون سبب في النفرة، ولا يكون صاحبها رباني، وربما أنه يبتدى بالصغار لكنه لا يهتدي إلى معلم سليم، فكذلك يكون له يعني شيء عكسي، بمعنى أن الناس يتركون هذا العلم. وليس ببعيد عنكم يعني مادة النحو. مادة النحو من أسهل المواد ومن أيسرها، وهذه حقيقة يا أخواني، لكن إيش بليت الأمة خاصة عندنا وفي بعض الأقطار بمعلمين ليسوا كفاءة لهذه المادة. وإلا يعني كيف أنه يدرس لسانك كلامك؟ طبيعي لسانك وكلامك أنه أسهل كلام، وذلك تجد أن الأعجمي لما يجي يتعلم العربية فيه سلم طويل قبل أن يتعلم العربية، وذلك يخطب بعض الطلاب حينما يقرأ في مبادئ يعني كيف أن طالب العلم يتعلم العلوم، أنه كيف أنه يبدأ بشيء بسيط، أول شيء يتعلم العربية. بعض العلم يقول ينص أنه يتعلم العربية قبل أن يقرأ القرآن. هذا باعتبار إيش؟ باعتبار الأعاجم، أما باعتبار ولله الحمد ناس يتكلمون بهذا اللسان إلا أنه حصل فيه خلل، فهذا الخلل تعديله وتقويمه أمر هين. فلا يمكن أن المادة التي تتكلم أنت بها تكون هي أصعب شيء، لكن سبحان الله جو مدرسين ليسوا أهل لهذه المادة، فيعني ضيقوا هذه المادة وجعلوها طلاسم، وربما أنت يعني ينبهر الطالب يقول لك مثلا قام زيد، زيد فاعل مرفوع، طيب رأيت زيدا، طيب أنت ليش قلت هنا زيدا وهنا زيد؟ تساؤلات في بالك لما تجي تسأل المدرس، تقول طيب أنا ليش ما أقول بعد هنا رأيت زيد؟ يقولك لأن هذا مفعول به وهذا فاعل. طيب أنت بتعرف كيف هذا فاعل وكيف مفعول به، لكن لو أنه بدأ بالبساطة والسهولة أن أول شيء يبدأ لك في معنى الكلام، وأن الكلام يا أخوان ألفاظ مركبة من حروف، والحروف المقصود بها إيش؟ الحروف الهجائية، وأن الكلام كل لا يخرج عن ثلاث. لو يجي واحد يتكلم من الصباح إلى المساء نقول هذا الرجل إما أنه ينطق باسم أو ينطق بفعل أو ينطق بحرف. شف كل الكلام هذا نقول ما يطلع عن ثلاث. يعني لو يوقفونك عند جملة من يقول لك اعرب النا، تقدر تقول هذا اسم وهذا فعل وهذا حرف. الاسم له علامات تعينك على معرفة أنه اسم، والفعل له علامات تعينك على وعلامات بسيطة، والحرف ظاهر المعنى. ثم يقول لك يعني الفعل إما أنه يكون في زمن قبل التكلم مثل ضرب، ضرب تحس أنه قبل يعني ضرب وانتهى، أو يضرب تحس أنه مستمر تقول هذا مضارع، أو اضرب تحس أن فيه أمر. الاسم يقول لك الاسم إما أنه يكون فاعل أو مفعول به أو مبتدأ أو خبر. لما يجيك واحد يبسط لك المادة هذه تجد أنها سهلة وأنها من ألذ المواد، لكن مثل ما قلت لكم أن الرباني هو الذي يربي الطلاب والناس على صغار العلم قبل كباره، ويكون له قدرة في توصيل المادة، وإلا فإنه يكون ضرره أكثر من نفعه، ومن أضراره إغلاق المادة هذه على الناس فتجد أنفر ما عندهم هذه المادة. نعم.
وفي النحو مثلا إذا كان لا يعرف منه شيئا فلا بد أن تربيه وتبدأ بأصغر كتب النحو حتى يرتقي شيئا فشيئا. وفي أصول حتى يترقى شيئا فشيئا. وفي أصول الفقه كذلك. وفي كل العلوم ينبغي أن يرقى الطالب درجة درجة.
وكتب أصول الفقه، أصول الفقه في كتب مبنية على أصول صحيحة من الكتاب والسنة، ثم جي بقواعد عقلية منطقية أدخلت في كتب أصول الفقه، هذا اللي عكرت. فالذي يأتي ويقرأ في كتب أصول الفقه التي أدخل فيها كثير من علم الكلام هذا الذي يجد إيش نوع تعقيد. أما الذي يقتصر على كتب الفقه التي بنيت على قواعد صحيحة فإن سوف يجد أن أصول الفقه أكبر عون له في فهم النصوص. وأصول كتب أصول الفقه فيها شيء للبداءة، وفي شيء الوسط، وفي شيء للغاية. نعم.
أما أن تقفز به من أسفل درجة لأعلى درجة فهذا لا يمكن، وربما يكون في ذلك ضررا كبيرا عليه، فإنه إذا لم يفهم انغلق ذهنه، يعني يحصل له رد فعل فلا يعرف من المسائل شيئا حتى لو كررت عليه 100 مرة. لكن إذا بدأ يتلقى العلم كما يتلقى الطفل النبل بمص شيئا فشيئا فإنه ينتفع به.
يمصه شيئا فشيئا.
كما يتلقى الطفل اللبن يمصه شيئا فشيئا فإنه ينتفع به. وأما التربية الخلقية فينبغي للمعلم أن يبحث مع طلابه هل طبقوا العلم أو لم يطبقوه، وأن يتفقدهم. وإذا ذكر له عن شخص مخالف يتكلم معه بالكلام الذي يناسب وفي الوقت المناسب وفي المكان المناسب. أما أن يملأهم من العلوم ويدعهم من العمل فهذا بلا شك قصور جدا، لأن ثمرة العلم هي العمل، فإذا لم نعمل فإن علمنا أدنى من الحبر على الورق. إذن العالم الرباني من أخلص لله في علمه ونفع عباد الله به ورباهم في ذلك تربية علمية وخلقية. وقوله رب الحجى رب معنى صاحب.
هذه طافية، هذه كان عليكم حر. ها ها شغل.
وقولي رب الحجى رب بمعنى صاحب، والحجى بمعنى العقل يعني صاحب العقل. وقولي ما حي الدجى أي الظلمة بما لديه من نور الرسالة، وهذا علمه بالأثر. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى عنده علم المعقول وعلم المنقول، ومن راجع كتبه ورسائله عرف أن الرجل يتكلم بالمعقول كما يتكلم بالمنقول، وإن كان هو في علم الأثر أقوى منه في علم النظر، لأن الأمة الإسلامية في عهده لم تكن بلغت مبلغا كبيرا في الاستدلال بالنظر والمعقول، لكن مع ذلك يجادل أهل الباطل بالمعقول، لأن المعقولات التي لأن المعقولات التي تشعبت في الأمة الإسلامية هي من علم المنطق الذي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. والناس يعرفون الجدل والمناظرة حتى قبل ظهور علم المنطق اليوناني. فالحاصل أن هذا الشطر من البيت يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله عنده علم بالمعقول وعلم بالمنقول، وعلم المعقول في قوله رب الحجى، والمنقول في ماحي الدجى. وقوله الشيباني يعني أنه رحمه الله من بني شيبان، وهذا نسبه. ومن أراد
الشيباني غير إيش الشيباني الوقت الحالي، الشيباني أول نسبة إلى شيبان بن ذهل بن ثعلب بن ثعلبة، غير يعني مثل ما يقول الشيابين الآن اللي يعني فخذ من قبيلة عتيبة.
ومن أراد المزيد من العلم بحياته فيرجع إلى ما صنف في تاريخ حياته، وقد صنف في تاريخ حياته مصنفات مستقلة، وذكر أيضا على سبيل التبع في كتب الرجال وكتب التاريخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثري، سقى ضريحا حله صوب الرضا.
فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثري. يقول: فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثري، سقى ضريحا حله صوب الرضا والعفو والغفران، ما نجم أضى، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. هذا الميزان. فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثري، سقى ضريحا حله صوب الرضا والعفو والغفران، ما نجم أضى، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. نعم.
قوله: فإنه إمام أهل الأثر، فإنه أي الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل الأثر، يعني إمام السلفية الذين يأخذون السلفيين الذين يأخذون بالأثر في علم العقائد كما يأخذون بالأثر في المسائل العملية. وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بلغ الإمامة في عصر المأمون في المحنة التي ابتلي بها علماء السلف في ذلك العهد، فإن المأمون أدخل على الأمة الإسلامية من علم اليونان. وعلم الكلام ما يستحق عليه الجزاء من الله عز وجل، لأنه أدخل على الأمة علوما أفسدت العقائد، ونصر البدعة والعياذ بالله نصرا عزيزا، وحصل منه إيداء لأهل السنة، فكان يحبسهم ويشهر بهم ويطوف بهم في الأسواق ويضربهم والعياذ بالله، ممن اضطر كثير من العلماء إلى أن يوافقوه ولو ظاهرا على سبيل أنهم مكرهون، ومنهم من يتأول. ولكن الإمام أحمد رحمه الله
ولذلك المأمون يعني حول الأمة إلى شيء يعني تحويل خطر جدا. ولو قرأ الإنسان ما حصل في عهد المأمون من تحويل الأمة وإدخال يعني علم اليونان، لأنه علم مغرر يغر الإنسان فيه، حتى أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني له عبارة قوية في المأمون لما أدخل على الأمة ما أدخل عليها من الإفساد وضرب أئمة الدين وحملهم على شيء من العقائد الفاسدة، قال رحمه الله، قال: ما أظن أن الله يغفر لهم. وهذه ما تدخل في قولة الرجل إن والله لا يغفر الله لفلان، يقول لأنه ما جزم ولا حلف على الله، قال يعني إن من عظم الذنب ما أظن أن الله يغفر له، يعني ما هو معناه أنه يكفر، يعني ما يغفر له هذا الذنب أنه يؤاخذ به ولا بد. نعم.
ولكن الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح أصر على أن يعلن الحق بدون تأويل، وحصل للإمام أحمد من الإيذاء والإهانة ما لا يصبر عليه إلا أمثاله، حتى كانوا يجرونه في الأسواق بالبغلة والعياذ بالله، ويضربونه بالسياط حتى يغمى عليه، وهو صابر مصمم على أن يبقى على ما هو عليه من قول الحق، لأنه لو قال خلاف الحق في ذلك الوقت ولو بتأويل لضل الناس، إذ إن الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
ولذلك جاء له من أهله وأقاربه ومن أهل العلم من قال له: قل مثل ما قال فلان. قال: لا. قال: لأن الناس، لأن يظن أن هذا خلاص تعين عليه، لو قلت أنا مثلهم خلاص ضل الناس، وأنه كان يضرب 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 حتى يغمى عليه، ثم يفاق يقول: قل القرآن كلام الله مخلوق، يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ويعاد عليه الضرب، حتى أنه في آخر، يعني في عهد المعتصم والواثق، أجلسوه في المناظرة، وناظر ابن أبي دؤاد الذي كان هو يروج للمأمون وغيره أن القرآن كلام الله مخلوق، فجلس معه وناظره، فلما ناظره دحضه الإمام أحمد، وحجة الإمام أحمد أقوى منه، فأظهر الله عز وجل أمره بهذا الأمر. نعم.
فبذلك استحق أن يكون إماما، لأنه صبر وكان موقنا بما هو عليه من الحق والصواب.
طيب، ربما يقول قال: ومحمد بن نوح اللي كان معه من أئمة الإسلام، محمد بن نوح توفى من قوة الضرب والتعذيب، مات حتى في الطريق بعد، لكن هو بقي.
طيب، شيخ، الإمام الشافعي ما له موقف في هذا؟
لا، الشافعي كان له مقدمات بعدين توفى قبل، يعني اشتداد الأمر، قبل اشتداد الأمر، وذلك لما أول ما بدأ الأمر كان الإمام أحمد، كان الشافعي له مقولات عظيمة، يقول: ناظروهم بالعلم، لأنهم هم إيش يقولون؟ يقول الله عز وجل، يقول: الله خالق كل شيء. هل كلام الله شيء؟ إن قلت شيء، الله خالقه، الله يقول الله خالق كل شيء، ومفهوم هذا الكلام أن الله خالق كل شيء مخلوق، لكن الشيء اللي مو مخلوق مو مخلوق، يعني صفات الله مين مخلوقة، الله خالق نفسه، الله الشيء. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله. يعني الله الشيء، يعني هل الله مخلوق؟ لا، صفات الله غير مخلوقة، فنحن نقول الله خالق كل شيء من المخلوقات، مما يكون له وصف المخلوق، وكل ما سوى الله مخلوق، أما الله وصفاته فليست مخلوقة. فكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا غلبوا، وإن جحدوا كفروا. معناها إيش؟ يعني أنتم إذا تقولون الله خالق كل شيء، فالكلام كلام الله شيء، إذن هو مخلوق، يقول: قولوا لهم علم الله مخلوق ولا مو مخلوق؟ علم الله شيء، إن قالوا إنه مخلوق كفر، يعني إذا كان علم الله، الله ما يعلم إلا لما خلق علمه، وإن قالوا لا أنه غير مخلوق غلبوا، لأن إيش؟ كذلك كلامه مثله مثل علمه. نعم.
فبذلك استحق أن يكون إماما، لأنه صبر وكان موقنا بما هو عليه من الحق والصواب، وقد قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبذلك صار رحمه الله إماما لمن بعده، ولكن هذه الإمامة نسبية، لأنها إمامة تابعة لإمامة عظمى، وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم الذي يتفرع من إمامته إمامة الأئمة، فإمامة الأئمة من هذه الأمة إمامة فرعية لا إمامة أصلية. ولهذا لو خالف هذا الإمام هدي الإمام الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم لوجب أن يطرح قوله وأن يؤخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول إمام أهل الأثر نقول ليست هذه إمامة مطلقة أصلية، ولكنها إمامة نسبية فرعية تابعة للإمامة العظمى، وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن هذه الإمامة تابعة لإمامة الرسول عليه الصلاة والسلام ما استحق أن يكون إماما إلا أن يكون إمام ضلالة، فإن الضلال له أئمة كما قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقوله فمن منحاه فهو الأثري، أي من سلك مسلكه فهو الأثري نسبة إلى الأثر. والعلوم نوعان أثري ونظري، فما كان متلقى من الكتاب والسنة فهو أثري، وما كان متلقى من العقل فهو نظري. واعلم أن العلم الأثري لا ينافي العلم النظري بل كلاهما يؤيد الآخر. والأصل عند أهل السنة هو الأثري سواء في الأمور العلمية أو الأمور العملية، بل إنهم يحكمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. والأصل عند أهل البدع هي العلوم النظرية، ولهذا يقدمون ما يدعون أنه عقل على الآثار من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلوا بذلك عن سواء السبيل وأضلوا أمما لا يعلمهم إلا الله. إذن الأثري هو الذي نحى منحى الإمام أحمد رحمه الله في الرجوع إلى الكتاب والسنة. ولهذا أقول من الممكن أن نقول إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل الأثر في مسلكه لا في أقواله، ومعنى في مسلكه أنه سلك تحكيم الكتاب والسنة، وليس المعنى إمام أهل الأثر أن يؤخذ قوله. وحينئذ لا نحتاج إلى تقييد الإمامة بالنسبة له، لأننا نقول هذه الإمامة الصحيحة وهي أن يكون الإنسان متبعا لما جاء به الكتاب والسنة. وفي قول الأثر والأثري جناس ناقص لزيادة الياء في الثانية. قال سقى ضريحا حله صوب الرضا، الضريح يعني القبر، حل يعني نزل فيه، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقي ضريحه صوب الرضا من الله عز وجل. فالجملة هنا خبرية لكنها دعائية، يعني يسأل الله تعالى أن يسقي ضريح الإمام أحمد صوب الرضا. والصوب والصيب معناهما واحد، أي الصيب من الرضا، والصيب في الأصل هو الماء النازل من السماء فهو المطر، والصوب الرضا من الله. واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا رضي عن العبد أرضى الناس عنه، وإذا سخط على العبد أسخط الناس عليه. فإذا كنت تريد أن يرضى الناس عنك فاتبع رضا الله، ولكن لا تتبع رضا الله من أجل أن يرضى الناس عنك، فتطلب الأعلى للأدنى، ولكن اجعل رضا الله الأصل. وثق بأن الله إذا رضي عنك رضي عنك الناس، ولكن إياك أن تنوي بطلب رضا الله رضا الناس فتكون متوسلا بالأعلى إلى الأدنى، لأنه ربما إذا نويت هذه النية لا يرضى الله عنك، وحينئذ يفوتك مقصودك مع ضعف مقصودك. قال والعفو والغفران، العفو عن ترك الواجبات والغفران عن فعل المحرمات، هذا إذا اقترن العفو بالمغفرة. أما إذا انفصل أحدهما عن الآخر فكل واحد منهما يتضمن معنى الثاني. لكن إذا قيل عفى الله عنك وغفر لك صار عفى الله عنك ما أهملته من واجبات، وغفر لك ما اقترفته من سيئات، لأن الغفر بمعنى الستر مع التجاوز، والعفو بمعنى النزول عن الحق والبراءة منه.
هذه ترى فائدة أن العفو والغفران إذا أفردا تضمن كل واحد منهما معنى الآخر، لكن إذا اجتمع فإن العفو عن التفريط في الواجبات، والغفران عن الوقوع في السيئات. نعم، هذا مثل ما يقولون في الإسلام والإيمان، إذا أفرد تضمن كل واحد منهما الآخر. نعم.
وقوله والعفو والغفران ما نجم أضاء، يعني مدة إضاءة النجم، وهذا طويل إلى ما لا نهاية له.
نعم.
وإذا يقول ما نجم فهو نكرة يشمل كل نجم. وقوله وحله وسائر الأئمة، يعني أنزله وأنزل سائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. الأئمة يعني أئمة الإسلام، وليس المراد بذلك الأئمة الأربعة فقط، بل هو شامل لكل إمام في دين الله من الأئمة الأربعة وغيرهم، وسواء كان إماما في الخلافة وتدبير الملك، أو إماما في العلم وتوجيه الناس، فإنه يدخل تحت قوله وحل وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى المقدمة: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 72 اعتقادا والمحق.
إذا سكنت الشطر الأول سكنه، وإذا حركت الشطر الأول حركه. بأن ذي الأمة سوف تفترق 72 اعتقادا والمحق، ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى المقدمة، والمؤلف رحمه الله تعالى بين أن كتابه هذا يشتمل على 6 أبواب: مقدمة وخاتمة. والمقدمة ذكر فيها ما يدل على الثناء على أهل السنة والجماعة المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قوله اعلم يعني علم اليقين، وقوله هديت جملة معترضة دعائية يعني وفقت للخير وعلمت الخير، وقوله أنه جاء الخبر يعني الحديث، والخبر في اللغة كل قول يحتمل الصدق والكذب لذاته يعني بقطع النظر عن قائله.
نعم.
لأن في القول ما لا يحتمل الكذب باعتبار قائله، وفي القول ما لا يحتمل الصدق باعتبار قائله، ونحن لا نتكلم باعتبار القائل بل باعتبار القول، فكل خبر يتضمن الصدق والكذب لذاته لا للمخبر به فإنه يسمى خبرا. وقول الله تعالى وقول رسوله عليه الصلاة والسلام،
لأن الكلام من حيث الإلقاء ما هم من حيث تركيبه وبنائه، من حيث الإلقاء على نوعين: إما خبر وإما إنشاء. يعني أنت لما تتكلم إما أنك تخبر عن شيء أو تنشئ كلام جديد. كيف أني أعرف أنك تخبر؟ يقول الخبر كل ما احتمل الصدق والكذب، يعني احتمل أنك توصفه بصدق وكذب. يجيك واحد يقول لك جاء زيد، إما أنه صادق ولا إذن هذا خبر. لكن واحد يقول لك أسقني ماء، ما تقول كذبت أو صدقت، هم أنك تسقي ولا ما تسقي، فهذا إنشاء. الأمر، النهي، الاستفهام، النفي، هذا كله إنشاء. واحد يقول لك هل زيد عندك، ما تقول لك كذبت، قل لي إيه ولا لا، وبعدين تصف كلامه بالصدق ولا الكذب. فإذن الكلام من حيث تركيبه إما خبر وإما إنشاء. إيش هو الخبر؟ نقول ما احتمل أو ما صدق الوصف عليه بالصدق أو الكذب. والإنشاء ما لا يوصف بالصدق ولا بالكذب. إيش هو؟ نقول هو النفي، النهي، الاستفهام، الطلب. الطلب يشمل كل شيء. نعم.
فقول الله تعالى وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به.
المخبر به، أي المخبر اسم فاعل.
أما قول مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتمل الصدق لكن باعتبار المخبر به، فلو قال المخبر إني
المخبر
فلو قال المخبر إني رسول الله، فكلمة إني رسول الله هذا خبر لأنه يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكن لو قاله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صدقا، ولو قاله مسيلمة الكذاب كان كذبا. أما في الاصطلاح فالخبر ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قول أو فعل أو تقرير. وقوله عن النبي المقتفى، النبي يقال النبي بدون همزة، ويقال النبي بهمزة.
لا، النبي والنبي،
ويقال النبي بهمزة، فعلى الهمزة تكون مشتقة من النبأ وهو الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر مخبر
مخبر
مخبر مخبر من قبل الله، مخبر للخلق بما يتلقاه عن الله عز وجل. ويقال النبي بالياء، فقيل إن أصلها النبي، لكن سهلت الهمزة ياء وادغمت الياء في الياء. وقيل بل أصل النبي بالواو من النبوة وهي الارتفاع، فسمي نبيا لارتفاع مرتبته. ونحن نقول إن النف صالح للوجهين، أي صالح لكن يكون أصله النبي ولكن سهل، ولأن يكون أصله من النبوة وهو الارتفاع، لأن النبي رفيع المقام وهو مخبر ومخبر. وقوله المقتفى يعني الذي يجب اقتفاءه، ومعنى الاقتفاء أن نكون خلفه نقف أثره. فالنبي صلى الله عليه وسلم مقتفى، أي واجب الاقتفاء، يعني يجب على أمتي أن يقتفي به.
أن تقتفي،
يجب على أمتي أن تقتفي به، أي أن تقف أثره وأن تتبعه.
قوله خير البشر، البشر هم بنو آدم، وسموا بشرا لأن أبشارهم ظاهرة بادية، والمخلوقات الأخرى أبشارها مستورة، يعني إما بشعر وإما بصوف وإما. قال وهذا من رحمة الله عز وجل، لأن الحيوانات الأخرى لا بد أن يسترها شيء يقيها من الحر والبرد، أما بنو آدم فجعل الله تعالى الستر لهم، فهم الذين يسترون أنفسهم بالثياب التي رزقهم الله عز وجل. وهذه حكمة عظيمة من أجل أن يعرف الإنسان أنه بحاجة إلى ستر عورته المعنوية، كما أنه بحاجة إلى ستر عورته الحسية، فيحاول ستر عورته المعنوية كما يستر عورته الحسية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خير البشر، فكل البشر حتى الأنبياء والرسل فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، وهذه الخيرية تشمل كل الخيرات، خير البشر في النسب، وخير البشر في الخلق، وخير البشر في العلم، وخير البشر في الهداية، وخير البشر في العبادة، وخير البشر، فهي خيرية مطلقة من جميع الوجوه. ومع هذا فإنه ليس له حق من خصائص الربوبية، فليس يعلم الغيب، وليس يملك لنفسه ضرا ولا نفع، الضر والنفع، ولا يملك لغيره كذلك. والناس بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بين طرفين ووسط، بين طرف غال مفرط في المدح والثناء حتى جعلوه بمنزلة الرب، وبين طرف آخر يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله لا فرق بينه وبين البشر في الأمور التي يختص بها. وقسم ثالث عرف للنبي صلى الله عليه وسلم حقه فأنزله منزلته وقال هو عبد الله ورسوله، وليس له حق فيما يختص بالرب عز وجل، وهو أعلى من البشر فيما خصه الله به، وهذا هو مذهب أهل الحق. وقوله بأن ذي الأمة سوف تفترق، ذي هنا اسم إشارة وليست بمعنى صاحب، والأمة هنا منصوبة، يعني بأن هذه الأمة سوف تفترق. وقوله الأمة، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة تشمل اليهود والنصارى والمشركين، لكن المراد بذلك أمة الإجابة الذين ينتسبون إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة في اللغة تأتي لعدة معان، يعني في القرآن، فتأتي بمعنى الزمن وبمعنى الملة وبمعنى الإمامة وبمعنى الطريقة وبمعنى الطائفة، فهذه خمسة معان. فتأتي بمعنى الزمن مثل قوله تعالى وادكر بعد أمة، أي بعد زمن. وتأتي بمعنى الملة مثل قوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وتأتي بمعنى الإمامة كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، أي إماما. وتأتي بمعنى الطريقة مثل قوله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة. وتأتي بمعنى الطائفة كما في قول المؤلف وكما في قوله جل وعلا إيش وقالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، يعني وقالت طائفة منهم. فقوله بأن ذي الأمة يعني الطائفة وهي أمة الإجابة سوف تفترق 74 اعتقادا، البضع ما بين 3 إلى 9، والمراد به هنا 3، كما جاء في الحديث افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، فهذه 74 وإنما افترقت على 73 لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأمة لتتبعن سنن من كان قبلكم، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. والمتبع لسنة من كان قبله مخالف لشريعته، فإذا كان اليهود 71 والنصارى 72 وارتكب أحد من هذه الأمة طريقة النصارى صار الضلال في 72 فرقة، فيبقى فرقة واحدة هي التي خرجت عن مشابهة اليهود والنصارى وصارت على ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى والمحق ما كان في النهج النبي ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. ولذلك ذكر المؤلف في أول مقدمة أنه جاء الخير عن رسول الله صلى الله جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة وهذه الفرق كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار ليس معنى هذا أنها من أصحاب النار، لكن ما خرجت به عن السنة فهو من عمل أهل النار، لأن أهل النار مخالفون لأهل الجنة، وكل من خرج عن عمل أهل الجنة فقد دخل في عمل أهل النار، ولا يلزم أن يكون من أصحاب النار، يعني إيش أهل الخلود. وفرق بين قوله في النار وقوله من أصحاب النار، لأن أصحاب النار هم أصحابها الذين لا هم أهلها، أما في النار فقد يكون المراد أنه يعذب بحسب ما يخرج به عن الحق ولكن لا يخلد فيها. والغريب أن هذه الفرق كلها تدعي أنها على الحق، فالذي على الحق منها أمره واضح، والذي على غير الحق ويدعي أنه على الحق نقول هذا لا تخلو حاله من أحد أمرين: إما شبهة عرضت له فظن أن ما هو عليه هو الحق، وإما شهوة عرضت له أراد بذلك الرياسة والجاه فبقي على الضلال مدعيا أنه على الحق. فالعوام المتبعون لأمة البدع الذي حملهم على الخروج عن الحق شبه، لأن العام لا يدري فظن أن هذا هو الحق، وأئمة البدع الضالون هؤلاء عرض لهم شهوة، لأن الغالب عليهم أنهم يعرفون الحق لكن أصروا على ما هم عليه من أجل البقاء على رئاستهم وعلى قياداتهم وعلى قيادتهم والعياذ بالله، مثل ما صنع أئمة الكفر في الجاهلية كأبي جهل وغيره حين بقوا على الضلالة مع علمهم بالحق، وكما فعل فرعون حيث كان يعلم أنه على باطل وأن الحق فيما جاء به موسى ومع ذلك بقي على باطله. وهم صحيح اليهود والنصارى يعرفون أئمتهم يعرفون أنهم على ضلال كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهذا أعظم وصف، الإنسان ما يخطي في ولده لا سيما الإبن، ومع هذا أعرضوا الله أكبر. الله
أقول هذه الفائدة، ترى الشيخ
جاب فائدة ربما يقل من ينبه عليها في قوله كلها في النار، ما قال أنها أصحاب النار. هذا مما يدل على إيش؟ على أن كل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعني هو متوعد في النار، أنه إذا كان على مستوى فرقة وجماعة مجتمعة على هذا الضلال وهذا البدع، فإن تدخل في هذه الفرق، تدخل في هذه الفرق.
نقول أنه هو مستحق للنار.
أي نعم، كل من وقع في بدعة في أمر متوعد عليه النار وهم جماعة، فهم تدخل من ضمن هذه الفرق، ولا يلزم أن يكون أصحاب الفرق من المخلدين في النار. قال إذن نقول أن هذه الفرق 73 كل واحدة منها تعتقد أنها على صواب وعلى الحق، فالذين أصابوا ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء على الحق ولا شك، والذين خالفوه عرضت لهم إما شبهة وإما شهوة. قوله والمحق يعني الذي على الحق، ما كان في نهج النبي المصطفى في للظرفية، يعني ما كان في الدائرة التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول المصطفى يعني المختار الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه من خلقه حتى جعله رسولا للعالمين إلى يوم القيامة. وأما تسمية النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أسمائه المصطفى فهذا ليس بصحيح، لكن إذا قلت أنه مصطفى باعتبار إيش؟ الاختيار، فهذا صحيح. قوله وصحبه يعني الصحابة رضي الله عنهم، من غير زيغ وجفا، من غير زيغ أي من غير ميل عن الحق بالغلو، ومن غير جفا أي تقصير. والحقيقة أن التقصير زيغ، لكن لما ذكر المؤلف رحمه الله للزيغ ثم ذكر الجفا، وجب أن نحمل الزيغ على الجفا والجفا على التقصير، يعني بالذين فالذين على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من غير زيغ ولا تقصير، هؤلاء هم المحقون. فإذا قال قائل بأي شيء ندرك أن هذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالجواب بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم. وفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن قول الصحابة رضي الله عنهم حجة لقوله في نهج النبي المصطفى وصحبه، وهذا أحد الاحتمالين: الأول أن يكون مراده بذلك أن قول الصحابة حجة، والثاني أن يكون مراده أن نهج الصحابة الرجوع إلى الكتاب الله والسنة، أن إلى الكتاب والسنة، فمن كان على نهجهم ورجع إلى الكتاب والسنة فهو على صواب. ولا يلزم على هذا الاحتمال أن يكون قول الصحابة حجة، لأنه أي الصحابة قد يرجع إلى كتاب الله وقد ويكون لديه خطأ في الفهم أو خطأ في الدليل لخفاء الدليل عليه أو لخفاء الدلالة. وعلى كل حال كلام المؤلف يحتمل الوجهين: الوجه الأول أن يكون قول الصحابي مرجعا يرجع إليه، والوجه الثاني أن تكون طريقة الصحابي في استخراج الأحكام والعقائد مرجعا يرجع إليه. والوجه الأخير أسلم للمرء، يعني إذا قال أنا لا أريد إلا أن أتبع الكتاب والسنة لأن هذا هو نهج الصحابة رضي الله عنهم، فهو خير من أن يقول أتبع الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة، لكن اعلم أن ما أجمع عليه الصحابة فهو حق، لأن الإجماع دليل مستقل بنفسه. وكلامنا في الاحتمالين اللذين ذكرناهما إنما هو في كلام الواحد من الصحابة، أما إذا أجمعوا فلا شك أن إجماعهم حجة وأنه دليل مستقل. وصلى الله وسلم على نبينا